إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتح كتاب أصول السنة، وقفنا عند باب الوعد والوعيد، مسألة شائكة جدا في العقيدة، ضلت فيها أقوام وزلت فيها أقدام لعدم الفهم وعدم رجوع لأهل العلم، ودي الطامة الكبرى عند طائفة من طلبة العلم الحقيقة والمسلمين. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الوعد فضل الله عز وجل ونعمته، والوعيد عدله وحقه، وإنه جعل النار دار المطيعين بلا استثناء، وجهنم دار الكافرين بلا استثناء، وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء، والله يحكم لا معقب لحكمه، ولا يسأل عن فعله ولا يسأل عن فعله. دخل بمقدمة أنه يبين أنه الله عز وجل بين لنا أمور فيها قطع، يعني اللي مات على الكفر، مات على غير دين الإسلام بأي معنى من الكفر، خالد مخلد في النار بنصوص القرآن والسنة. واللي مات من المؤمنين حسناته أكتر من سيئاته، يعني كان ليه أعمال عظيمة جليلة والغالب على حاله الطاعة والإيمان والصلاح، ومات على الحالة دي، برضو هيدخل الجنة بغير عذاب. يبقى فريق في النص من المسلمين، طبعا خلاص الكفار مات على الكفر خلاص، يبقى الفريق اللي في النص اللي هم عصاة المسلمين، عصاة المؤمنين، المؤمنين العاصين أو المسلمين اللي هم عندهم عصيان، مش عارف هل حسناته أكتر ولا سيئاته أكتر. والقضية اللي دايما بدندن حواليها وبين، يعني يا ريت بس نركز فيها، لأن مش عارفة ليه الناس مش مركزة في الحتة دي. أنا يا جماعة معيش ميزان أوزن فيه أعمالي. الميزان اللي بيوزن فيه المسلمين أعمالهم خطأ غلط، لأن الميزان عندهم هي واحد بيقعد يعد كل حسناته، وصلي وصوم وحجيت وطلع زكاة المال وببر أمي وكده، فيقوم حاسب الحاجات دي. على الناحية التانية شفت غيبة، على نميمة، يعني رشوة عشان أمشي حالي، فيبتدي يحسب، يلاقي هو بيعمل 5 6 غلطات بس قصادهم 20 عمل من الأعمال الصالحة. أنت بس فاهمة الحتة دي؟ يعني أنا بس نفسي نفهم الموضوع ده. يعني هو بيقيسها كده، إن هو ما بين حسنات كتيرة قوي لأعمال صالحة كتيرة قوي، والأعمال السيئة يعني 5 6 حاجات مش هدور قصاد الجبال من الحسنات اللي معاملها. خطأ بالغ، خطأ بالغ، لأنه أنا معيش ميزان. ما ممكن عمل واحد من اللي أنت بتعمله مصر فيه على عصيان الله ولا تبالي بالتوبة وإنك تنزع عن هذا العمل، يكون سبب دخولك النار. وإحنا عارفين إن قوة الحسنة وقوة السيئة، ممكن حسنة قوية جدا تطيح بكل السيئات زي حديث البطاقة، وممكن سيئة قوية برضو تتيح بكل الحسنات. فالناس مش عارفة توزنها صح، عشان كده بيقعوا في مهالك ومعاطف. فصلى الله يعلمنا. قال عز من قائل: فيما وعد به المؤمنين المطيعين، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ده نصه. وفي عصاة الكافرين قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يعني بس المشكلة انه النصوص اللي فيها ومن يعصي الله ورسوله دي بياخدها الخوارج، يقولك من يعصي الله ورسوله، كل من عصى الله ورسوله وتعدى حدود الله بالعصيان خلاص ربنا يدخله النار خالد مخلد فيه. بيسحبوا النصوص دي على عصاة المسلمين، وده من الخطأ البالغ ومن الجهل الحقيقة بنصوص الشريعة وضوابط المسألة. وفي فريق تاني، الله سبحانه وتعالى اللي احنا قلنا عليه العصاة هم في المشيئة، الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. طبعا لا يغفر أن يشرك به دي لو مات على الشرك، يعني أما في الدنيا لا، بيغفر الشرك وبيغفر كل حاجة لو تاب. كافر وتاب هيغفر له، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن الآية هنا في سورة النساء مقصود بها اللي مات على الكفر: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبعدين ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عرفنا بقى منين جبنا المشيئة؟ شخص مات على المعاصي ما نحكمش له بأنه بأهل النار، لأنه قد يغفر له بعمل قوي خالص لله إحنا ما نعرفوش ما شفناهوش، حسنة واحدة عملها أطاحت بذنوبه كتيرة جدا والناس كل الوقت بيحكموا علينا ده من اهل النار، وبعدين يفوجئ اهل يوم القيامه من اهل الجنه بحسنه قويه. انت ما تعرفهاش، عندنا دليل. عندنا دليل، المراه البغيه. مرأة بغية كانت تتاجر في عرضها، يعني بتزني كل يوم عشان تجيب فلوس. وبعدين كانت ماشية في صحراء وجدت كلب يلهث من شدة العطش، فأخذت الخف بتاعها ونزلت في البير، مليته مية وطلعت وسقطه، فشكر الله لها وغفر له. بس الموقف ده يتيح بكل الزنا؟ لأن كان فيه إخلاص قوي جدا. هي ماشية في صحراء، حد شايفها، مش عايزة منظرة، ولا عايزة الناس يقولوا ما شاء الله مخلصة، الله قلبها طيب، بص احنا هنا ازاي، كل الحاجات اللي بيعملها الانسان بيبقى فيه حاجات خفيه، شهوات خفيه مش مركز فيها. فهي معاملته ما فيش اي مجال للشهوه الخفيه ولا جليه، هي ماشيه في صحراء شايفها. فاذا هي اول حاجه الاخلاص عالي جدا، مفيش ذره رياء. الحاجه الثانيه ضحت بنفسها، هي نزلت البير ممكن رجليها تنزلق تموت، البير ده ب 20 30 متر تحت الارض ممكن تموت، فضحت بعمرها. شوف ازاي، كلب مش حيوان مش انسان، يعني هي ضحت بعمرها، مش بتنقذ انسان، بتنقذ حيوان. يبقى في كان في قلبها رقه ورأفه ورحمه قد ايه؟ كبيره جدا جدا. فكل هذه الامور اجتمعت، فكان سبب ان الله سبحانه وتعالى غفر لها ذنبها العظيم وان هي كانت بغيه. عايز اقول انه ما حدش معاها ميزان، هي نفسها ما كانتش تعرف ان ربنا غفر لها وشكر لها، ما حدش يعرف. فدي عقيده اهل السنه وجماعه، انه فريق اعماله عاليه جدا ان شاء الله في الجنه، فريق مات على الكفر يقينا في النار خالد، ويبقى عصاة المسلمين محدش يحكم في شأنهم، لأنه قد يكون عمل حسنة طاحت بذنوبه، وقد يكون واحد عنده حسنات كتير عمل سيئة طاحت برضه بحسناته. الله تبارك وتعالى يقول، أعوذ من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ده يعني ده وعد كده هو. وبعدين والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا تابيدهم لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا. واضح الكلام، يعني مش محتاج ان احنا نتكلم كتير فيه. الله سبحانه وتعالى يقول ربكم اعلم بكم، ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم، اعلم بحالك من الطاعه او المعصيه. عندي حديث بقى جميل جدا، حديث عبادة بن الصامت، حديث في صحيح البخاري. الحديث ده لو جايبه هنا في صفحة 305، في رد حي على الفرقة الضالة الخوارج بيكفر المسلمين بالذنب، وفي رد برضه على المرجئة اللي هم مخلين كل الناس داخلة الجنة بما فيها الزاني وشرب الخمرة والقاتل، كل الناس عندهم داخلين الجنة. يعني تناقض غريب، يعني ناس أي ذنب بيدخلوهم النار يخلدون فيها، وفريق تاني اي حاجه حد بيعملها سيئه ما بتتحسبش، طالما بيقول لا اله الا الله ودخل الجنه. فالتناقض عجيب، لكن الفرقتين دول فرقتين من فرق الاسلام اللي ضلوا عن الطريق. شوفي عن ابي ادريس عن عباده ابن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على ان لا تشركوا بي شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، فمن وفى منكم فاجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والحديث طبعا له متون كثيرة، في متن أوسع من ده، يعني كلام أوسع من ده، هو جاب المختصر منه. شاهد أنه الحديث واضح جلي جدا، لو بس الخارج أو المرجع وقفوا عند الحديث ده والله يرتاحوا. شوف يقول إيه: بيعوني على تشكي بشيء، يعني عهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الأصحاب وقال لهم ادوني وعد ان انتم مش هتشركوا بالله شيء، خلاص اهم حاجه كانت قضيه عند الرسل التوحيد، ولا تسرقوا محدش يسرق، ولا تزنوا، الزنا كبائر، خلاص. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرقوا ولا تزنوا، مش يعني مش حصر للحاجتين دول، لكن لا بيان ان دي الكبائر الظاهره قوي اللي ينبغي للعبد ان يبعد عنها، يعني دي الكبائر الكبائر يعني، فينبغي ان يبعد عنها. طبعا هيبعد عن السرقه وعن الزنا، طبيعي هو هيبعد عن سائر الامور الموبقات. لا ولا تسرق ولا تزنوا، فمن وفى منكم، يعني خلاص من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصدق في هذا الوعد وفعلا اقام التوحيد وترك الزنا والسرقه والكبائر، فمن وفى منكم فاجره على الله، ماجور عند الله، الله يعطيه خير الجزاء لانه الشكور. ومن اصاب من ذلك شيء فعوقب به فهو كفارته. طب اللي ما التزمش بالعهد، وقع في الزنا، وقع في السرقه، هيعوقب. العقوبة ليه؟ إقامة الحد، حد السرقة، قطع اليد، وحد الزنا، كان محصن رجم حتى الموت، وإن كان أعزب فيجلد 100 جلدة ويغرب سنة. ده حد الزاني. خلاص الفريق بقى واحد عمل كده، سرق أو زنى وقيم عليه الحد السرقة أو الزنا وخلاص خد عقوبته في الدنيا، فإيه اللي حاصل؟ كفارة خلاص. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: الحدود كفارات. الحدود كفارات، يعني إيه كفارات؟ كفر الذنب فلا يعاقب عليه مرة تانية. وده من كرم الله عز وجل، إنه لما الإنسان يعاقب على ذنب ما يتعاقبش عليه مرتين، يعني يتعاقب عليه في الدنيا بإقامة الحد، ما يجيش بقى يوم القيامة يقول له لا ده أنت سرقت وأنت زنيت وأنت، لا، إذا عوقب في الدنيا لا يعاقب عليه في الآخرة. لذلك المرأة الغامدية لما زنت وكانت محصنة عرفت خطر المسألة، وراحت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: أنا حبلى من الزنا، أقم علي الحد. الأول قالت له: أنا زنيت أقم علي الحد وأنا حبلى من الزنا. فقال لها: لعلك يعني بتقولي كلام، ارجعي لما نشوف الحمل يظهر الحمل. ظهر الحمل، قالت له: أنا حبلى من الزنا. قال لها: ارجعي لما تضعي. فلما وضعت قالت له: يا رسول الله وضعت. شوف الإصرار على التوبة، شوف القلوب عاملة إزاي، شوف القلوب عاملة إزاي. واحد بيعمل ذنب ما يفكرش خالص فيه أصلا ولا ضميره بيأنبه. طب هاب إن ضميره أنبه، بيأنبه وقت الذنب، يعني أول يوم، تاني يوم، أسبوع. دي واحدة كانت حامل وبعدين كبر الحمل وبعدين 9 شهور حمل وبعدين وضعت، قالت له: يا رسول الله وضعت. قال لها: لما ياكل، يعني خليه لما هتموت يومين يرضعه. شوف قد إيه مدة، وهي مصرة أن يقام عليها الحد، لأن فاهمة لو أقيم عليها الحد في الدنيا ربنا عافى عنها في الآخرة. لو لم يقم عليها الحد في الدنيا هي في المشيئة إن شاء الله، غفر لها إن شاء عذبها فخافت. أنا عايز أقول بص الكروب عامل إزاي. ممكن ما فيش حد فينا يكون بيزني ولا بيعمل الكبائر الفظيعة دي قوي، لكن هي ما بتزنيش، بس هي بتختبر المسلمين، فمش شايفة بتعمل حاجة. يعني واحدة ممكن تسمعنا دلوقتي تقول لك: زينة لا ده موضوع صعب قوي، لكن هي بتختبر المسلمين الاثنين كبائر. يعني الزنا زي الغيبة، ما قلتش زيه، بس كبيرة، وصاحبها مسكين لأنه معرض بأخذ حسناته يوم القيامة، هتؤخذ من حسنات المختار لابد. فالناس دي كانت فاهمة، فظلت ورا النبي صلى الله عليه وسلم وتروح ويرجع ويردها وتذهب إليه ويردها وتذهب ويردها لغاية لما قام عليها الحد وماتت. فجي صلي عليه وقال: رسول الله ده زنية، والله لقد تابت توبة لو وزعت أو قسمت على 70 من أهل الأرض لوسعتهم، لو قسمت على 70 من أهل الأرض لوسعتهم. شهد لها بأنها توبة نصوحة قوية جدا. فالناس دي كان عندها فهم، فقال إنه لو حد بقى، يعني أرجع تاني حديث، حد أذنب ذنب وكان الذنب ده في حد، يعني ترتب عليه حد وقيم عليه الحد أو تعاقب بأي نوع من العقوبة، خلاص يبقى ده كفارة ليه؟ لقول رسول الله: الحدود كفرت. طيب اللي أصاب حاجة من دي وربنا ستره، يعني يا جماعة واحد زنى خلاص أو سرق أو عمل أي مصيبة، ربنا ستره ومحدش فضحه ومحدش اكتشف الموضوع ده، يروح يقول للناس؟ لا. طب يروح يقول لحد أنا عملت كذا تعالى قيم عليه؟ لا، خلاص ربنا ستره وانتهى الموضوع، ويتوب توبة نصوحة والله سبحانه وتعالى يغفر له. فقال افرض حد عمل كيف من أصاب من ذلك شيء فستره الله، فذلك الله خلاص ربنا سترك، ما قربش يفضحك، اسكت بقى وتوب وعمل حسنات ناحية واكثر من استغفار، وذلك ايه؟ فذلك الى الله، ذلك الله ان اصاب ان شاء عذبه وان شاء غفر له. طب احنا بنقول ان التوبه تجب ما قبله، وان العبد لما يتوب ربنا بيغفر له، طب ليه ان الرسول قال فذلك الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له، وبرضه المراه راحت الغامديه لرسول الله عشان يقيم عليها الحد؟ طب ما لو التوبه بتغفر كل الذنوب، طب ما خلاص ما كنتش تروح يقيم عليها الحد وتتوب توبه نصوحه. قال لك لا، في أمور ما نقدرش نحدد فيها وما قدرش أعرف ربنا سبحانه وتعالى تبع عليها ولا لا، بالذات اللي فيها حقوق عباد، في حقوق عباد. واحد زنى، ما هي في حقوق عباد، ما هي الزنى دي كانت متزوجة وده حق الزوج، ما هي كده في للزوج حق عندها يوم القيامة، لأن زنته خانته خيانة ما بعدها خيانة، فليها حق، ليه حق عليها يوم القيامة. وفي حق، يعني أقصد في حاجات ما أناش عارفة هيبقى حل إيه يوم القيامة. حاجة تانية كان مهمة، أنا ما عرفش تبت توبة نصوحة ولا لا. صح التوبة تكون قبلها وربنا بيغفر للتائب، بس أنا تبت توبة فعلا صحيحة نصوح ولا توبتي مدخولة ولا توبتي فيها كلام؟ نرجع بقى لاسم التواب تفسير أسماء الحسنى، تسمع بقى التفاصيل دي. فان شاء عزهم ان شاء غفر له. الشاهد حديث بقى انه في رد على الخوارج والمرجئه. الخوارج اللي بيقول لك اللي هيذنب ذنب ربنا سبحانه وتعالى خلاص مخلط في النار. قال لك طب اللي هيقام عليه الكف الحدود، لا خلاص ربنا ستر وانتهى الموضوع، وقال لو ما ستروش امره الى الله، ان شاء عذبه ان شاء غفر له. بتاع الخوارج يعني الشخص الخارجي ده ما قراش الكلمه دي ان شاء غفر له؟ يعني هو جاب في الحديث السرقه والزنا، وفي نهايه الحديث قالوا ان شاء غفر له، يعني سرق وزنى وممكن ربنا يغفر له. ليه الخوارج ما يبصوش ده؟ لانه اصحاب هوا. وصاحب الهوى زي ما قلنا في اخر محاضره في عشر قلبك، الهوى بيعمي، الهوى بيعمي، او المحاضره اللي قبلها الهوى بيعمي. فخلي الشخص يشوف، مع انه لو قراها بس كده بتركيز ان شاء غفر له، يعني سرق وزنى وان شاء غفر له، ان شاء غفر له. غفر لصاحب البطاقه 99 سجل الذنوب، غفرهم كلهم وادخله الجنه، وما عندوش اي حاجه غير لا اله الا الله. هيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. في بتحجروا رحمه الله ليه؟ دول في نفس الوقت المرجئه بيقول لك مفيش حد هيتعذب خالص، وان اي حد يقول لا اله الا الله داخل الجنه برضه ترد عليهم بنفس الحديث اللي هو رسول الله في نهايه الحديث قال ان شاء عذبه وان شاء غفر له. ان شاء عذبه يعني ممكن يعذب هو مسلم. هم بينفوا تماما ان ممكن مسلم يعذب خالص، رافضين ان ممكن مسلم يدخل النار. طيب هو بيقول لك ان شاء الله عذبه، وحديث كتير، حديث مسلم، حديث شفاعه طويل، اخرجه من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الايمان ما يزن بره وما يزن شعيره وما يزن ذره، اخرجه من النار من قال لا اله الا الله. يبقى دخل النار ناس بتقول لا اله الا الله، هيخرجوا بس كانوا في النار، اخرجوا من النار، يعني هم دخلوا النار. المرجئه لا، ما عندهمش اعتقاد خالص ممكن مسلم يدخل النار، دي مرفوضه تماما. وعلى فكره لو انت ركزتي كده شويه هتلاقي اكتر مسلمين العصاه على نفس الفكر ده وما بيتكلموش، هو بداخلهم لا يمكن انها مقتنعه انها تدخل النار. قعدت مع ناس كتير جدا، ناس كانوا يهموني وكبار في السن، حاولت اتكلم معاهم عشان يرجعوا يتوبوا. واحده منهم قالت لي مفيش ولا ايه في القران ان فيها مسلم يدخل النار، واتقال لي انه احنا بنعمل ايه، انا بشتغل وبرجع من الشغل اقعد جنب ولادي اذاكر لهم، عينيا روحي طالعه، واخر اسبوع اخدهم نروح النادي نقعد نادي الاجازه بتاعتنا، وبيت للشغل شغل بيت. يعني عندها اعتقاد ان الحياه دي مع كم من الخلافات الشرعيه اللي بترتكبها ملهاش علاقه خالص بالنار، هي تدخل الجنه. كتير جدا مسلمين، مش كتير، عايز اقول لك جميع عصاه المسلمين بلا استثناء عندهم يقين مش هيدخلوا النار، صدقيني. ولو عنده يقين ممكن لحظه، يعني عنده يقين 10% ممكن يدخل النار، والله لم تنع معصية، ما يقدرش، لانه عارف كويس جدا ما يقدرش يحط ايده على بوتاجاز، فازاي هيدخل النار. لكن اكثر عصاه المسلمين لو ما كانش كلهم عندهم هذا العقيده الفاسده، ان هو ما بيعملش حاجه، يعني بيغلط كل حاجه، بس ما عندوش ذنب يستحق انه يدخل عليه النار. طب ما دي ذنوب بتعملها دي، ما انا بعمل حاجات كويسه، ما انا بزنب دلوقتي وبتفرج على افلام اباحيه وببص على معاصي وبسمع اغاني محرمه وبكذب احيانا لما اتزنق وغيبه ونميمه وببص على الستات والمراه خارجه متبرجه، يعني شويه معاصي ماشي، ما احنا بنعمل حاجات حلوه كويسه. وفي رمضان بنصلي بقى ونروح ورا الشيخ ندعي ونعيط وبتاع ونحنق ونف وتف من كتر الحزن فيعني وكتر الخشوع، ف ده يغفر ده، دماغهم بتقولهم كده. طيب عندي حديث برضو ابن محيز القرشي اخبره عن المخدجي رجل من بني كنانه انه قال سمعت عبادة ابن الصامت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا جاء له عند الله عهد أن يدخله الجنة، أو انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهدا وإن شاء أدخله الجنة. عايز بين أهمية الصلاة طبعا، وإلا الأمر مش محصور في الصلاة، لكن لو ما ضيعش منهم حاجة وقام بالصلاة المكتوبة على الوجه الأكمل، في الغالب الشخص ده مش هيقيم المعاصي. عشان كده قلت كتير وقررت كتير مسألة انه الانسان لو صلى صح، لو صلى صح بداية الهداية ونهاية الهداية، اني اصلي صلاة صحيحة خشوع حضور قلب استحضار ان الله سبحانه وتعالى ينظر الي وينصب وجهه الى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت بطريقة وكيفية لا نعلمها، طريق بجلالي وكمالي وعزي وسلطاني لا نكيف، لكن انا استحضرت المعاني دي، لا الموضوع هيبقى مختلف تماما. لان لو صليتي الصلاه صح هتنهاكي، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاه الصحيحه هتنهى عن الفحشاء كل الذنوب الكبار والمنكر وكل المنكر من القول والفعل والعمل. اللي هيصلي صح لا يمكن يقع في فاحشة. مش ممكن واحد يكون بيصلي ويخشع في الصلاة ويبكي ويفهم معنى الآية، ولو أيوة في دماغه بيصلي فيه بسرعة يفتح التفسير ويشوف معنى الآية إيه، وأول ما يسمع الأذان يجري جري يقوم يصلي في مسجد كان رجل أو في بيت كانت امرأة. استحالة شخص يكون قلبه معلق بالصلاة 5 مرات في اليوم يحسن الوضوء ويخشع في الوقوف بين يدي الله ويأتي بأركان الصلاة واجباتها على الوجه اللي يرضي الله كما صلى رسول الله، مش هقول في المدة مش في الطول لكن بالكيفية، صعب جدا يخرج من صلاة زي دي يرتشي، صعب جدا يخرج من صلاة زي دي يزني أو يسرق أو يختبر المسلمين أو يعمل موبقات، صعب يكاد يكون مستحيل، يكاد يكون مستحيل. وذلك أول ما يوصل العبد من يد الله الصلاة، وأعظم شعيرة بعد التوحيد، أعظم شعائر الإسلام الصلاة، اللي الناس استهانت بيها استهانة رهيبة ما بين تارك للصلاة بالكلية وما بين مفرط مرة يصلي ويومين 10 و10 أيام لأ، وما بين شخص بيصلي الصلاة بس نقر يلا بسم الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتحة الكتاب السلام عليكم ورحمة الله، ما تفهمي دخل إمتى في الصلاة ولا خرج إمتى، يعني لسه بيقول الله أكبر تبص كده تلف نفسك لسه ما عملتيش كوباية شاي تلاقيه خرج من الصلاة. طب أنت إمتى صليت وصليت إيه وقلت إيه في الصلاة وفاكر إيه؟ ولا حاجة، صفر. فالشخص إزاي ده يخرج من الصلاة؟ يسرق ويخرج من الصلاة يتفرج على حركات محرمة، وهيخرج من الصلاة ويختب وينام حياته كل اللي له معاصي وسودة لأنه ما صلاش. وعندنا الحديث المشهور بتاع اللي دايما في الفقه بنقول يعني خطوف هتلاقيه في فقه الصلاة، ارجع صلي فإنك لم تصلي. العربي اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وصلى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد شايفه من بعيد وهو بيصلي، لا أنا أرى السلف ما فيش فديع، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، هي دي صلاة دي؟ رجع مرة والتانية والتالتة، في التالتة بقى رجع للرسول الله قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك، مش عارف أكثر من كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمه صفة الصلاة الصحيحة اللي هو المفروض ان هو يصلي بيها. الشاهد انه صلاة المسلمين مش صلاة، ده شأنه شأن الأعرابي اللي قال له رسول الله ارجع صلي فإنك لم تصلي. بعد كده في صفحة 309 جاب أثر أولاني ضعيف، الثاني عن يحيى وبلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن الفقيه كل الفقه ما لم ييأس الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله عز وجل سبحانه وتعالى. الحقيقة مقولة رائعة لعلي رضي الله عنه، سنة الزكي فقيه الداعي سواء بتدعي على مستوى أنك يعني معلمة داعية بتدي دروس للعامة أو بتدعي في وسط أهلك وأصحابك يعني على الضيق، يعني الداعي اللي بيدعي الناس للخير من سعادة الداعي وذكاء الداعي وفقه الداعي أنه يبقى عنده توسط في توصيل المعلومة، توسط في الأمر، لا يؤس الناس من رحمة الله ولا يرخصهم في المعاصي. والساحة دلوقتي لو انت ركزتي معايا هتلاقي الصنفين دول موجودين الدعاء، فريق منفر جدا جدا سب وزعيق وصريخ وتبكيت في الناس كانوا كفار خلاص فزهقوا الناس وخلوهم ينفروا، وفريق تاني على النقيض بقى دلوقتي اللي طالع جديد طب طب بقى وهنن ودلع وان شاء الله كلنا على الجنة واحنا ناس طيبين وانتوا الطيبين الحلوين كده بقى، فيغرق الناس فيقعدوا قدامه في الدرس يخرجوا من قدامه كانوا صحابه، يجوا الدرس الثاني كانوا صحابه، يجوا الدرس الثالث كانوا صحابه، قاعدين يسمعوا دروسه كانوا صحابه، خلاص هم مش رايحين في حته خالص غير كده، فده غرقهم. هيسال عن ده من يد الله لانه سبب في ضياع الناس. ما ينفعش، انا مهديه، احنا مستنين بسنه رسول الله، احنا ليه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوه كيف كان يدعو العباد؟ كيف كان يدعو الى الله؟ انا مش مزاجي ادعو الناس ولا بطريقتي انا ولا بما يروق ليا ولا بهوايا، انا منضبطه بضوابط الشرع يا جماعه، انا دلوقتي خارجه ادعوك الله، انا بديك درس دلوقتي عقيده مش بمزاجي اللي انا عايزاه، انا منضبطه، انا ليا قواعد بتحكمني، انا ليا حدود ما ينفعش اتعداها، لا ينفع يأس الناس من رحمه ربنا ولهم كل راقي على النار، ولا ينفع اطمعهم في رحمه الله فخليه يغرق في المعصيه ويدخل النار برده في الاخر وبنى السبب وهنسال بيد الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ ترغيب ترهيب، ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب على طول، احاديث يقولون عن النار وعذاب النار وعمق النار والناحيه الثانيه يقولون قطه امراه دخلت النار فقط حبستها فلم تطعمها وتسقيها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. ده حديث مرعب، مين اللي قاله؟ رسول الله. ايه ده؟ رسول الله بيقول حاجات مرعبه؟ بيقول حاجات مرعبه، لازم نخاف. فبيقولون ان امراه دخلت النار فقط عذبت قطه دخلت النار، فاللي عنده دماغ يقول يا نهار ابيض، اللي عذبت قطه دخلت النار، امال اللي هيعذب المسلمين هيروح فين؟ يبتدي يفكر، عذبت قطه دخلت النار، امال الواحده انا متعذب واحد وتمشي بشكل وجمال وحلاوه في الشارع وتعلق الرجاله بيها وزميلها يحبها في الشغل وزميلها في المجامع يحبها وتكلم مع ده وتعلق بيها وتحبه وبعدين تسيبه والتاني والتالت، وماشيه في الشارع بتعذب البنات الغلابه، ها ربنا اداها شويه جمال وشويه فلوس فنازله جميله وحلوه وماشيه في الشارع وعماله تعذب في الناس الجداء اللي هم لا حول لهم ولا قوه، تبقى ماشيه وفارده جمالها وشكلها، واحد معدي مع خطيبته يبص لها بص لخطيبته يبقى عايز يرميها من فوق. طب ما انت عذبتيها ودخلتيها على قلبها الهم وحزنتيها وخليتي جوزها ولا خطيبها يبص عليك عليها ويقرف منها ويبقى شايفها وحشه قوي، لان لو عدت واحده جنبه صاروخ. طب ما هو ده عذاب اهو، مش ده عذاب؟ فالناس بتعذب بعض. ابونا اول ما اسمع حديث ده اترعب، يحسن اكون بعذب حد معنويا او ماديا، ده العذاب مش مقصود ان واحد يحبس واحد في السجن، لا العذاب المعنوي. طب ما ده عذاب معنوي ممكن يكون اشد من العذاب البدني. فالرسول كان بيخوف، وكل الاحاديث اللي فيها يا جماعه، كل الاحاديث اللي فيها خوف ونار وعذاب، وان كان يجلس مع الصحابه مره وبعدين قال سمعتم هذا الصوت؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ده صوت وجبه القيت في جهنم من 70 خريف الان وصلت القعر، او وصلت قعر جهنم، او كما قال رسول الله. يعني ايه؟ أنا وأصحابي سمع صوت، أنا ما سمعت صوت إلا ما سمعناش. إيه ده؟ دي حجارة اترمت في جهنم من 70 سنة وصلت دلوقتي القاعة. يعني عمق جهنم لو مسكتي حاجة ورميتيها من شباك البيت عندك في دقيقة تبقى في الأرض تحت، أقل من دقيقة. فتخيلي لما تاخد في الطريق، في الطريق في الارتفاع كده بتاع جهنم 70 سنة، 70 سنة عشان توصل لقعر جهنم، يبقى جهنم دي قد إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تأتي جهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. مين اللي قال الحديث؟ رسول الله. يعني بيخوفهم اهو، ده بيقول لهم حاجات مرعبه. هو اللي قال لهم الكلام ده، وهو اللي قال لهم ان ياتي رجل لو 99 سجل، كل سجل مد البصر ينظر او يعتقد انه هلك. حديث طويل يعني، المهم في الاخر يا الله يقول له لك حسنا، لا ظلمتك، ظلمت كتبتي، لا يا رب، ظلمت ملائكتي، لا يا رب، لك عندنا حسن. اي حسنه؟ بطاقه فيها لا اله الا الله. فيقول ماذا تفعل هذه البطاقه مع كل هذه السجلات؟ 99 سجل مد البصر، فتوضع البطاقه في كفه وتوضع السجلات في كفه فتطيش لا اله الا الله بالسجلات. برضه هو اللي رغبهم، ترغيب ما بعده ترغيب. مين فينا هيعمل 99 سجل ذنوب؟ مش ممكن، ده لو شيطان حتى. مين هيعمل 99 سجل مد البصر؟ يعني اخر حاجه عينك تجيبها على مسافه بقى بعيده جدا مد البصر. فهو لا كان بيكلمه في الترغيب ولا كان بيكلمه في الترهيب. اذا انا منضبطه بضوابط الشرع في كل حاجه. السنه مش ان انا العق اصابعي بدل الاكل وانام على جنب اليمين واقول اذكار النوم. السنه ان انا اتبع رسول الله في كل حاجه، في الظاهر والباطن. هو كان بيدعي اصحابه كده، كان بيدعي الصحابه كده بالطريقه دي. مره يكلمه عن العذاب الشديد الاليم وعمق جهنم وعذاب جهنم والم جهنم، ومره يكلمه عن الترهيب ترغيب والله سعه رحمته وكذا وفعل كذا ده الإنسان يمشي منضبط بين الخوف ورجاء، بين الخوف ورجاء. طيب شيخ الإسلام تيمية جايب هنا في حاشية صفحة 310 قال مسألة الوعد والوعيد من أكبر مسائل العلم حقيقة. فالوعد هو ما وعد الله به أولياءه من الثواب والنعيم المقيم في الجنة فضلا منه أحسانا جزاء لهم بما كانوا يعملون، كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بس خلي بالك من الحته دي احسن تتفهم غلط. جزاء بما كانوا يعملون يعني ايه؟ الاعمال الصالحه سبب وليست ثمن. اصحي معايا، سبب وليست ثمن. يعني هما كانوا بيعملوا اعمال صالحه كانت سبب في دخولهم الجنه، اما ثمن الجنه محدش يقدر يدفعه خالص خالص، لا انا ولا انت ولا رسول الله. يا ولا رسول الله ولا رسول الله. قال لهم صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنه عمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأجمع ده بين ده وبين الآية القرآنية إزاي؟ اللي بقوله ده إن عملي نفسه ما يسويش الجنة، لأن هنقعد رسول الله 63 سنة، نزلت عليه الرسالة 40 سنة، يعني مدة دعوته 23 سنة، صام وقام وعمل اللي ما يعمل وفيه بشر في العالم كله يقدر يعبد ربنا كما عبد رسول الله الله، خلاص؟ وتورمت قدمه من الصلاة من القيام ودع وخرج واذوا الكفار ومشركين وكل اللي معروف في السيره ده. جميل. قد ايه؟ 23 سنه. دول يساوي بس منزلته ان هو غفر له متقدم من ذنبه ومتاخر، وان هو اسمه يرفع من اسم الله في الاذان وفي الصلاه، والله سبحانه وتعالى يزكيه في القران، ويامرنا بالصلاه عليه، وفي الاخر في الجنة اعلى في عليين في منزله خاصه بيه. ونقول بقى الرسول، هل اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله يساوي اللي هيوصله؟ قول واحد لا، قول واحد لا. اما ربنا اداله كل دليل لانه كريم مش شكور. فلا احد النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا انت، قال لهم ولا انا، ولا انا يعني عملي ما يدخلنيش الجنه اصلا، فضلا بقى عن ان اخد المنازل والدرجات العلى، فضلا ان يرفع ذكري واسمي في القران وفي السنه، فضلا ان العباد بقى تصلي عليا، فضلا عن حب الله ليا والخله وبقى خليل الرحمن. قال لهم انا عملي اصلا ما يدخلش الجنه. فنهيك بقى عن كل الاعمال الصالحه اللي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي برضو حته تبقى مفهوم عشان تطرد العجب من قلوب طلبه العلم في البدايه. بيحصل انها الطالبه بتيجي يعني بتبقى شويه شايفه نفسها بين اصحابها واهلها انها مميزه، ولا تعرف معلومات مش عند الناس، ويعني فممكن الشيطان يدخل يخليها تعجب فتقع ما تعرفش تقف بعدها. ياكي رسول الله بيقول ولا عملي، انا عملي ما يدخلنيش الجنه. رسول الله بيقول عملي ما يدخلنيش الجنه. فصحصحي معايا. يبقى معنى الحديث مع الايه انه سبب وليس ثمن. الاعمال سبب لدخول الجنه وليست ثمنا لدخول الجنه. أما الوعيد فهو ما توعد الله به أعداءه وأهل المعاصي الذين ماتوا على غير توبة منها، كما قال سبحانه وتعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. آيات كثيرة جدا. فسألت الوعد والوعيد لازم تنضبط. قال شيخ الإسلام رحمه الله اعلم ان مسائل التكفير والتفسيق هي مسائل الأسماء والأحكام التي تتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية وفي كل وقت ومكان. ده انتهى. يبين لك انه الشيخ الإسلام يقول لك مسألة عظيمة، نكفر المسلمين نفسق المسلمين مسألة مش سهلة، لكن أنا عندي نصوص كلية. يعني إيه؟ الكافر خلاص قول واحد إنه مخلد في النار لو مات قبل أن يتوب من كفره، مات عن كفر مخلد في النار انتهى الموضوع. والمسلم زي ما قلنا في بداية الكلام الطائع الغالب عليه الطاعة برضه داخل الجنة انتهى الموضوع. يبقى قصة المسلمين هم دول اللي وقع فيهم الإشكال عند الخوارج وعند المرجعة. قال رحمه الله والذي عليه أهل السنة، هيبين بقى عقيدة أهل السنة، إن الله لا يخلد في النار أحدا من أهل الإيمان. بس لا يخلد في النار أحدا من أهل الإيمان، هات على التوحيد والإيمان مستحيل يخلد في النار مستحيل. عندنا نصوص كتيرة جدا. وقال في ذلك قوم من أهل البدع والخوارج والحرورية، حرورية فرقة من الخوارج، والمعتزلة، فقالوا إن أهل الكبائر يخلدون فيها ومن دخلها لم يخرج منها بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وكذبوا. الشيخ الإسلام يقول وكذبوا، كذابين. تخيلي بينفي الشفاعة، يقول لك ولا شفاعة النبي ولا شفاعة الملائكة ولا شفاعة حد خالص، في الشفاعة دول اللي مات على الكبائر ده مش شفاعة، يدخل يخلط في النار نعوذ بالله. وعارض هؤلاء قوم من المرجئة فزعموا أن الإيمان حاصل من الخلق جميعهم، وأن إيمان الملائكة والأنبياء والصديقين كإيمان أهل الكبائر، وكاذبوا. شفت شوف كلام شيخ الإسلام تفنيد أدلة المخالف. شوف ازاي يقول لكم زعموا ان الايمان لكل البشر، كل واحد بيقول انا مؤمن، الملائكه زي الانبياء زي الصديقين زي الصالحين زي اهل الكبائر كله زي بعض. تخيل يعني وصل الضلال ان واحد يقول لك واحد بيزني ويسرق ويشرب الخمره ويقتل الناس عند المرجئه زي جبريل عليه السلام وزي محمد صلى الله عليه وسلم وزي ابو بكر الصديق، كلهم حاجه واحده. وصل الضلال لكده؟ الناس دي موجوده وبكسر. قال شيخ الإسلام وكذبوا، كذابين، دول كذابين ودول كذابين. وغلتهم تزعموا أن لا يدخل في النار أحد. أنا عندي مرجع بقى مرجع عاديين وغلات المرجع. غلات المرجع دول بيقول لك لا ما فيش حد يدخل النار أصلا، موحد أي حد بيقول لا إلا الله محمد رسول الله مش داخل النار أصلا خالص خلاص. ويحرفون الكلم عن مواضعه وكل هؤلاء ضالون. الطائفة الأولى انظروا إلى نصوص الوعد، نظروا إلى نصوص الوعيد، والطائفة الثانية نظروا إلى نصوص الوعد. هي دي المشكلة، ده خد نص الأدلة وساب الأدلة بقية الأدلة، والفريق الثاني خد نص الأدلة وترك بقية الأدلة. يعني الجماعة من الخوارج اللي كفروا المسلمين خدوا نصوص الوعيد بس، كل حاجة فيها عذاب ونار وعذاب ونار وعذاب ونار خدوها، ونسيوا تماما أي نص قرآن أو سنة فيه رحمة، والعكس جماعة المرجئة كل نص فيه رحمة وربنا غفور رحيم وإن الله يغفر ذنوب الجميع والله وكذا، ومن دعا وقال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كل نص بقى دخل الجنة دخلت الجنة خدوا، قال لك بس مفيش حد دخل النار، فده بطر الأدلة وذاك بطر الأدلة، وأهل السنة جماعة بيجمعوا الأدلة، ده خد نص الأدلة والتاني خد نص الأدلة، أهل السنة جماعة لا بياخدوا الأدلة بيجمعوا الأدلة مع بعض عشان يخلص بالحكم. قال شيخ الإسلام: وأما أهل السنة فآمنوا بكل ما جاء من عند الله ولم يضربوا بعد ذلك بعض. بالظبط كده، ما بنضربش نصوص بعضها بعض، بنجمع بين النصوص لكن لا نعارض النصوص ولا نضرب نص بنص. ونظروا في الكتاب والسنة فوجدوا أن أهل الكبائر من الموحدين الذين توعدهم الله بالعقاب، بين أن عقابهم يزول عنهم بأسباب، بين أن عقابهم يزول عنهم بأسباب. يبقى أنا عندي ناس بترتكب كبائر، ماشي، طيب الناس اللي ارتكبت كبائر دي هم خدهم حطتهم في النار على طول ولا بص على أعمالهم؟ لا، هنبص نشوف أولا التوبة، الله سبحانه وتعالى يغفر للتائب، توبة نصح خلاص غفر كل اللي فات، دي حاجة. قال لك الحاجة التانية الحسنات المحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، حسنات تمحو الذنوب، كما قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، واستشهد بالآية دي. السبب الثالث المصائب الدنيا والبرزخ، يا مكفرات طبعا، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشوكها إلا حطت عنه بها من خطايا. والحديث صحيح، وحديث كتير جدا، يبقى الهم اللي بيجيلك، الاكتئاب، الحزن، موت الأحباب، ضيق الرزق، ألم بدنية، ألم نفسية، كل ده التكفير تكفير تكفير، مصايب عمالة بتكفر الذنوب. وفي البرزخ اللي هو بقاء بقى في القبر، نقول البرزخ اللي هي مدة ما بين الموت إلى البعث، لأن البرزخ ده ممكن يكون واحد مقبور، ممكن واحد ما قبرش، مات في البحر، كانوا سمك القرش وتهضم، مالوش قبر، يبقى هو عليه ايه؟ هو راح فين دلوقتي؟ في البرزخ. فالبرزخ المكان، البرزخ اللي هي المدة، برزخ مقصود به المدة من موت الشخص إلى يوم البعث، ده اسمه ايه؟ مدة البرزخ. أما القبر ده موضوع تاني، مش كل الناس بتقبر، في ناس في الهند بيموتوا بيحرقوهم ويطحنوهم من بودرة ويحطوهم في إزازة، ده من التخلف يعني، فدي ما لهمش قبر، يبقى اسمه ايه؟ في البرزخ. يبقى المصائب اللي في الدنيا في البرزخ، اللي كانوا سمك القرش ده واتطحن في بطنه واتهضم، هل ده مش يعذب؟ ملوش عذاب قبر يعني؟ ليه عذاب قبر؟ الملاكين هيسألوه وهيعذب لو كان من اهل المعاصي، وهو نعم لو كان من اهل الطاعه. ايه ده؟ بس ده في بطن الحوت، بطن الحوت قدامك انت، في بطن الحوت قدامك انت، احنا البشر غلابه، لكن الله سبحانه وتعالى اذا انقطع الزمن انقطع الحدث، الاحداث تختلف خلاص، ده عمره مفيش دعوه بعالم الغيب، ده عالم الغيب يعلم الله، اظهر لنا بعض الاشياء الغيبيه، في حاجات ما نعرفهاش كتير من الامور الغيب لا نعلمها، او الغيب اصلا يعلم الا الله، لكن احيانا قال لنا اشياء لبعض الرسل، بينهم بعض الرسل بين لهم امور غيبيه، اما نحن الامور اللي احنا مش شايفينها بعينينا، الجنه والنار هما مخلوقتان موجودتان، لكن انا ما اعرفش شكلهم ايه، اعرف بعض المعلومات اللي جات لي في السنه او في القران، لكن اقدر احدد بالظبط الجنه، اقدر احدد بالظبط النار؟ ما اقدرش، وغيرها وغيرها من الامور. فدي حاجه. قال الحاجه الرابعه الدعاء، دعاء الميت بينفعه جدا جدا، والشفاعه برضو يوم القيامه، برضو الاعمال الصالحه، صدقه نعمل صدقه جاريه، ندعي له، نستغفر له، كل ده بيخفف عنه الذنوب. ايه كمان؟ قال الاعمال الصالحه اللي بتهدى ليه؟ يعني تشبه العونيه، واحد عمل صدقه وعمل له حاجه بتاع واهدى للميت، منين؟ لازم يكون ابنه يعني او اهله؟ لا خالص، افرضي ان حد عزيز عليكي صديقه ماتت، حد بيعز عليكي مات، وعايزه تعملي له صدقه جاريه، اعملي، الحسنات كلها رايحه له، وانت ماجوره، وانت طبعا ماجوره، مفيش كلام. السبب السادس رحمه ربنا سبحانه وتعالى، فين؟ لغيتوا رحمه ربنا خالص انتوا كده، جماعه اللي بيكفروا المسلمين انتوا لغيتوا رحمه الله تماما، كل حديث فيه بقى مؤمن انه دخل النار او انه لا يدخل الجنه، فسروا القران والسنه، الكتاب والسنه، انه عند انتفاء هذه الموانع. لفتة جميلة من ابن تيمية، بيقولك ايه؟ وانت بتقرأي في القرآن او في السنة هتجدي نصوص فيها دخل النار، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة، مش كده؟ حديث الله المرة فاتت، لا يدخل، لا يدخل، لا يدخل الجنة، أو إنه دخل النار. الحديث ذلك فسريها لما تنطفئ هذه الموانع، عند انتفاء هذه الموانع، أو لا يدخل الجنة ابتداء زي ما بينا. لكن لو انتفت الموانع، يعني ما كتبش ومفيش حسنات محية عنده، وما عندوش مصائب في الدنيا، ما جابش أي ابتلاء، وما فيش دعاء ليه، وما فيش شفاعة، ومحدش عمل له أعمال صالحة، وربنا ما رحموش، بس ساعتها دخل النار. فهل حد يضمن إن كل الحاجات دي، الميت ده اللي أنتوا حكمتوا عليه بكل النار، أنتوا ضمنتوا إن كل الحاجات دي هو ما عملهاش؟ يعني لا تاب ولا عنده حسنات محية، ولا كان عنده مصائب في الدنيا، ولا ابتلاءات، ولا حد دعاله، ولا حد تصدق عليه، ولا ربنا رحمه؟ في انتفاء بقى الستة دول، ساعتها نقول يدخل الجنة. فشيء عجيب يعني. كذلك نصوص الوعد برضه، نروح للمرجعة، هم منتشرين أكثر من التكفيريين، انتشار الإرجاء أكثر من التكفير بالذات في الزمن ده. نصوص الوعد اللي هي مشروطة بعدم الأذى برضه، المنع من دخول الجنة، وأعظمها أن يموت كافر والعياذ بالله. طب ما ماتش كافر، ها؟ الذنوب كترت، الذنوب كترت، وعنده مظالم، ظلم عباد كتير، ودي مشكلة ما حدش ياخد باله منها خالص. ممكن واحد يبقى عامل أعمال كالجبال وناسي تماما تماما تماما. دايما اضرب مثل، واحد معاه فيزا حاطط فيها 1,000,000 جنيه، خلاص، فهو مطمئن وقاعد كده مأنتخ ومرتاح، انا معايا 1,000,000 جنيه، وماسك الفيزا عمال يمشي، يمشي في الاسواق، يشتري 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 ويسحبهم الفيزا، يشتري ويسحبهم الفيزا، هو مش واخد باله خالص، ها. وبعدين فجأة يتبعت له كارت، او يتبعت له جواب، او يروح البنك فيجد انه مفلس، وانه عليه كمان ديون للبنك. ايه ده؟ في 1,000,000 جنيه، انت بصيت على 1,000,000، نسيت ان انت عملت تسحب تسحب تسحب. وكذلك العاصي اللي ليه اعمال صالحه، بيصلي وبيصوم وحج وبيعتمر ويتصدق، خلاص مطمئن على كده. وزي ما قلنا في بدايه الدرس، شغال غيبه ونميمه واخد حقوق عباد وظل واكل اموال الناس بالباطل وبتاع، مش مركز خالص 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 ان كل الاعمال دي عماله تسحب، وهؤلاء اللي انت ظلمتهم في الدنيا هياخدوا حسناتك يوم القيامه. فواحد مات ليه اعمال صالحه، ناس مختاره بالصالحات، طب وش عرفكم بقى الذنوب اللي بينه وبين الله، الذنوب اللي بينه وبين العباد، المظالم، كل ده. برضو النصوص اللي بيجي بعدها يعقب العمل بما يبطله كالمن والأذى وترك الصلاة، قلة طعمة عمل ذلك اليوم مثلا، صلاة العصر، كل هذه الأمور. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. عندي برضو فانتفى هذا الدخول المطلق، يقول لك بقى العدوم الذنوب دي اللي جاء فيها بقى: لمن ترك صلاة العصر هتحبط عمله، ومن فعل كذا يحبط عمله، ولا يدخل الجنة نمام، ولا يدخل الجنة قاطع. قال ده انتفع عنه الدخول المطلق، يعني ايه؟ يعني مش هيدخل الجنة مباشر، مش مضمون انه مات النهاردة يدخل الجنة. امال ايه اللي حاصل؟ اما يكون عنده زي ما قلنا حاجات كفرت السيئات، واما ان هو يكون اتى بكبائر عظيمة جدا منعته من الدخول المطلق، وهو بقى في المشيئة ان شاء الله عذبه، ان شاء الله غفر له، على بالك، او يكون مات على كبائر اتكفرت في القبر، واتكفرت في البعث والحساب، واتكفرت في الوقفه والشدائد، وبعدين يدخل الجنه. دي كده تتحسب كده، ده الحساب كده مع المسلمين ومع المؤمنين، مش بالهوى ولا يعني بالراي. وضرب مثلا هنا، قال: من غشنا فليس منا، فان الاسم المطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى اله وسلم، او الذين امنوا معه، هو الإيمان الكامل المطلق الذي يستحقون به الثواب ويدفع الله به عنهم العقاب. فمن غشهم لم يكن من هؤلاء، بل معه أصل الإيمان، والذي يفارق به الكفار، والذي يفارق به الكفار ويخرج من النار. فقالت: من غشنا فليس منا، يعني مش المؤمن الكامل اللي هو يبقى مع المؤمنين اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيمانه يبقى أقل. مش من غشنا فليس منا يبقى خلاص كده واحد غش في الميزان وبتاع، نخرجه من زمرة المسلمين ونسقطه في زمرة الكافرين، ازاي يعني؟ وإذا جاء من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن شرب الخمر، ونحو حديث أبي ذر المشهور، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وانسرق؟ قال: إن زنى وانسرق. قال: إن زنى وانسرق؟ قال: إن زنى وانسرق. في الثالثة قال: وإن زنى وانسرق رغم أنف أبي ذر. يعني ده من احاديث مبشره مثلا. ليه المقصود بقى وان زنى وان سرق؟ يعني هيدخل الجنه بس مش ابتداء برضه، مش ابتداء، واحد كان بيزني وبيسرق وبيعمل كبائر، يقصد الرسول الله هيدخل الجنه في النهايه، نهايه الجنه بعد ما خلص عذابه ان لم يعفو عنه، خلص عذابه في القبر في الدنيا في ابتلاءات اللي احنا قلناها، وبعدين لسه عنده ذنوب يوم القيامه. هو في المشيئه ان شاء الله غفر له وادخله الجنه، وان شاء عذبه ثم ادخله الجنه. لكن ما قالوا في الاخر كم واحد مات على التوحيد الجنه. حديث صحيح واضحه، قال هذا يعطي ان صاحب الايمان مستحق للجنه وان الذنوب لا تمنعه ذلك، لكن قد يحصل له قبل الدخول يوم العذاب. هي دي وحط تحتها خط تاني، فهذا يعطي ان صاحب الايمان مستحق للجنه وان الذنوب لا تمنعه ذلك، لكن قد يحصل له قبل الدخول نوع من العذاب، اما في الدنيا واما في البرزخ واما في العرصه اللي وقفت يوم القيامه يعني، واما في النار. بس ما خلصتش في الدنيا تخلص في البرزخ، ما خلصتش في البرزخ تخلص في شدائد يوم القيامه، ما خلصتش في الشدائد لا هيدخل النار. ده قول، وكذلك نصوص الوعيد كقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع رحم، لا يدخل الجنه قاطع رحم، وكقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمه الله ولا ينظر اليهم، ملك كذاب وشيخ زاني وعائل مستكبر. وحديث رسول الله ولا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. وبرضه حديث من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره، وقال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره، وبرضه قال في شأن المستكبر والمنان والمنفق صناعته بالحلف الكاذب لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم. كتير بقى كل الحديث اللي فيها لا يكلمهم لا ينظر اليهم لا يدخل الجنه بالتفصيل اللي احنا قلناه. اذا كان عنده ذنوب كتيره جدا ومات عليها زي ما قلنا بقى، خلصت في القبر او البرزخ، خلصت في العرصات دخل الجنه. طب ما خلصتش في برزخ ولا في عرصات ولا عنده حسنات ماحيه، هو في المشيئه ان شاء الله عز وجل ان شاء غفر لا ادخل الجنه. كلام واضح برضو بين امور كثيره، فكل ده بين عقيدة اهل السنه والجماعه، وده فضل العلم وميزه العلم ونعمه العلم ان الانسان يبقى منضبط بضوابط الشرع، لا بين يعني ان هو يشت ويحصل له شتت، ولا ان هو يبقى عنده امل زائد ورجاء مدخول خربان انه يظن ان هو مع يعني سوء عمله واصراره على المعصيه انه يدخل الجنه بنصوص الرجاء اللي هي مش كامله مبتوره. فده العقلاء بيبقوا فاهمين ده، ومستحيل يتاتى لحد هذه المفاهيم الا بالعلم. هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مستحيل. اللي سايبه بيتها واولادها وجامعتها وحياتها وقاعده تسمع درس ومصره وبتذاكر وتمتحن، مستحيل هتتساوى مع واحده قاعده دلوقتي في اي حته نايمه بقى ولا قدام التلفزيون ولا، مش هيحصل. مش هيحصل. الله سبحانه وتعالى شكور. فلابد من العلم، لان هو اللي بيزال الجهل وبتتفتح العقول وبتنشرح الصدور وبيقدر يمشي بضوابط الشرع متزن ومستنير بنور الشريعه كتاب وسنه، فينجو باذن الله في الدنيا وينجو من عذاب في الاخره. يعني نكتفي بهذا القدر، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.